الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا مع هذه الرسالة النافعة التي هي عشرة أسباب للوقاية من السحر والعين. وكنا انتهينا في الدرس الماضي من قراءة السبب السابع، وهو التوبة إلى الله من جميع الذنوب. قال المصنف وفقه الله: السبب الثامن الصدقة والإحسان إلى الخلق. قال: إن ثمار الصدقة والإنفاق والإحسان إلى الخلق عديدة وكبيرة، ولها آثار حميدة في الدنيا والآخرة. من ذلك أنها من أعظم براهين إيمان صاحبها ومحبته لله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان. والحديث في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة برهان. قال أهل العلم: أي برهان على صدق إيمان صاحبها. ولذا سميت الصدقة صدقة، لأنها تصدق صاحبها، وذلك أن المال محبوب للنفوس. قال الله جل وعلا: وتحبون المال حبا جما، أي حبا كثيرا وكبيرا. وقال جل وعلا: وإنه لحب الخير لشديد، أي المال. فالإنسان يحب المال من طبيعته، فإذا أخرج هذا المال وتصدق به وأنفقه، دل هذا على أن له محبوبا أعظم من هذا المال، وهو الله سبحانه وتعالى، وهو يريد ما عند الله عز وجل من الأجر والثواب، فهان عليه بذل هذا المال، هان عليه بذل هذا المال. فدل ذلك على صدق إيمانه، دل على صدق إيمانه وصدق إخلاصه ورغبته في الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى. ولذلك من ضعف إيمانه يبخل بإخراج المال، يبخل ببذل المال وإنفاقه، سواء كان في الأمور الواجبة كالزكاة أو النفقات الواجبة، أو كذلك في الصدقات المستحبة. قال: وهي كذلك تزكي صاحبها وتزكي ماله، فأما تزكيتها للمعطي فبإخراجها تزكو أخلاقه الحميدة بالكرم والإحسان والشكر، وتطهر نفسه من الشح والبخل والحسد وغيرها من الأخلاق الرذيلة. نعم، إخراج المسلم للزكاة تزكية لنفسه، تزكية لنفسه، فهو يزكي نفسه ويطهرها من الشح والبخل والحرص وكذلك الحسد وغير ذلك من الأخلاق الرذيلة. فالمتصدق والمزكي تكون نفسه طيبة وتكون نفسه طاهرة. ولذا سميت الزكاة بالزكاة، لأن الزكاة في اللغة الطهارة والنماء، الزكاة في اللغة الطهارة والنماء، يقال زكى الزرع إذا نمى وطهر وكثر. وهكذا الزكاة الشرعية سميت زكاة لأنها تطهر صاحبها، تطهر قلبه من هذه الأدناس، وكذلك تطهر ماله. قال: وأما تزكيتها للمال المخرج فالصدقة تقي المال من الآفات والهلكة، تقي المال من الآفات والهلكة، يعني من الآفات التي قد تكون سببا في ذهاب هذا المال أو في قلته، أو كذلك في هلاكه وذهابه، إما بسرقة وإما بغرق وإما بحرق أو غير ذلك من الآفات والمهالك. وكونك تزكي مالك فالله جل وعلا يطهر لك هذا المال، وكذلك يحفظه من المهالك، يحفظه من المهالك. وإذا شح العبد وبخل حرصا على المال ربما ذهب، وأذهبه الله سبحانه وتعالى بسبب منعه لبذله وإنفاقه. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وينزل ملكان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. ملكان يدعوان على العباد في كل يوم، الذي ينفق يدعو له الملك أن يخلف الله له خيرا، اللهم أعطي منفقا خلفا، أخلف له خير مما أنفق وبذل وأعطى. والآخر الذي أمسك وبخل وشح يقول الملك: اللهم أعطي ممسكا تلفا، أتلف ماله. هذا المال الذي حرص عليه وأمسكه وبخل بإنفاقه بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه، فأتلف هذا المال، يدعو عليه بالتلف والهلاك، يدعو عليه بالتلف والهلاك. ولهذا كان إخراج المال من الزكاة والصدقة من أسباب حفظ المال، من أسباب حفظ المال وكثرته ونمائه. وانظروا في قصة أصحاب الجنة التي ذكرها الله عز وجل في القرآن، لما أرادوا أن يمنعوا الزكاة للفقراء والمساكين وتواصوا على ذلك، عاقبهم الله جل وعلا بإتلاف جنتهم. قال الله جل وعلا: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، والجنة هي البستان، البستان الذي يكون مليئا بالأشجار والثمار، الذي إذا دخل فيه الإنسان لا يرى ويستتر من كثرة أشجاره وأغصانه وثماره. ولذا سميت الجنة جنة الآخرة بذلك، لكثرة أشجارها وثمارها وزروعها، ومن دخلها اختفى ولم يرى. فهكذا سمى الله عز وجل هذا البستان لهؤلاء جنة: إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. أقسموا أنهم سيذهبون إلى جنتهم ومزرعتهم فيقومون بحصاد زرعها، ويفعلون ذلك في الصباح قبل أن يأتي المساكين، ولا يستثنون، ما قالوا حتى إن شاء الله. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. قال ابن عباس: كالليل المظلم. أرسل الله جل وعلا عليها نارا فأحرقها، أحرق هذه الجنة فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين في الصباح أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. أسرعوا قبل أن يأتي المساكين فيأخذون نصيبا من هذه الجنة ومن هذا البستان. يتخافتون، يتكلمون بصوت خفي فيما بينهم حتى لا يسمعهم أحد، لكن الله جل وعلا سمعهم من فوق سبع سماوات. فبعث الله عز وجل عليها جندا من جنوده فأحرقها عن بكرة أبيها. فغدوا على حرد قادرين، يعني أنهم قادرون على حصادها، عندهم الجد والعزم والقوة. فلما رأوها قالوا: إنا لضالون، أخطأنا، ليس هذا بستاننا وليست هذه جنتنا، إنا لضالون، ثم تبين لهم أنها هي بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين إلى آخر الآيات. انظروا كيف عاقبهم الله سبحانه وتعالى، فأهلك جنتهم بسبب ماذا؟ قصدهم إلى منع الزكاة وإعطائها للفقراء والمساكين، فظنوا أن ذلك سبب في زيادة المال وفي توفية المال وتوفيره، وكان العكس، أن الله جل وعلا أهلك هذه الجنة وحرمهم جل وعلا منها، صاروا من المحرومين ولم ينتفعوا بشيء منها. ولو أنهم فعلوا ما كان يفعله أبوهم كما ذكر أهل التفسير، كان يتصدق ويعطي الفقراء والمساكين، لبارك الله جل وعلا في هذه الجنة. قال وهي سبب لحلول البركة الإلهية فيه، بل هي سبب لزيادته، كما قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ما أنفقتم من شيء، وشيء نكر في سياق النفي فتفيد العموم، أي شيء تنفقه ولو كان قليلا فالله عز وجل يخلفه، يخلف لك خيرا، هذا الشيء القليل ينميه جل وعلا حتى يجعله شيئا كثيرا. في حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا تصدق العبد من كسب طيب والله لا يقبل إلا الطيب، فإن الله يربيها بيمينه كما يربي أحدكم فلوه الصغير من الخيل، قال حتى تكون مثل الجبل، حتى تكون مثل الجبل. ربما تتصدق بمئة ريال يجعلها الله عز وجل لك في الأجر بأجر مئات الآلاف، فضل من الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وقال جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال، والحديث في مسلم، ما نقصت صدقة من مال. لا تظن أنك إذا تصدقت أن مالك ينقص، لا والله، يجعل الله عز وجل فيه البركة، يجعل الله جل وعلا فيه البركة. وقد حدثني بعض إخواننا الفضلاء أن شخصا كانت له مزرعة، وهو من أهل اليمن، له مزرعة، وكان إذا حصد حصاد هذه المزرعة وأظنه بر أو شعير يجمع الفقراء والمساكين فيعطيهم، مساكين أهل القرية، ويتصدق عليهم، ثم يأمر أولاده فيكيلون ما بقي من هذا البر فيجدونه يعني نحو 20 كيسا لا ينقص عن ذلك، واستمر على ذلك سنين. فلما توفي وورث الأبناء أباهم قالوا لماذا نعطي هؤلاء فينقص ما معنا من حصاد هذه المزرعة، فأرادوا منعهم وفعلوا ذلك، لم يخبروهم عند حصاد تلك السنة. ولما جاءوا يكيلون الحصاد وإذا به أقل من 20 كيسا أقل، قالوا كيف نحن في السابق مع أبينا نعطي الفقراء والمساكين ونكيل ولا ينقص عن 20 كيسا، وإذا في هذه المرة لما منعوهم إذا هي أقل بكثير، فعزموا على أن يرجعوا إلى ما كان يفعل أبوهم، فدعوا الفقراء والمساكين، فقراء ومساكين القرية، وقسموا عليهم مثل ما كان يفعل أبوهم، صبوا الذي معهم كله كوموه وأعطوهم. بعد أن انتهوا كالوا الذي معهم وإذا بها ترجع 20 كيسا كما كانت، جعل الله سبحانه وتعالى فيها البركة كما كانت من قبل. قال: ومن آثارها الحميدة ما ذكره العلامة ابن القيم في هذا الموضع من كونها سببا في دفع البلايا والأسقام، أي الصدقة، الصدقة تدفع البلايا والأسقام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقات. والحديث صحيح العلامة الألباني رحمه الله: داووا مرضاكم بالصدقات. فالمريض إذا حرص على الصدقة والإنفاق مع الصدق والإخلاص في ذلك سيجد في ذلك أثرا عظيما في إعانته على الشفاء مما ابتلاه الله من المرض والسقم. قال: وأن لها تأثيرا عجيبا في دفع البلاء ودفع العين وشر الحاسد، فما يكاد العين والحسد والأذى يتسلط على محسن متصدق، يعني الذي يكثر من الصدقة والإحسان يحميه الله سبحانه وتعالى من كيد الأشرار، فلا يؤثر فيه شر الحاسد ولا عين العائن ولا كيد الساحر. قال: وإن أصابه شيء من ذلك، إذ ابتلي بشيء من ذلك من العين أو السحر، قال: كان معاملا فيه باللطف والمعونة والتأييد، وكانت له فيه العافية والعاقبة الحميدة. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. يعني لو أنه ابتلي بشيء من ذلك يكون ابتلاؤه به شيئا يسيرا، شيء خفيف. تعرفون بعض المرضى يختلفون في إصابتهم بالمرض، منهم من تكون العين فيه قوية، تكون العين فيه قوية حتى ربما يكون طريح الفراش، أو يبتلى بشيء من الأمراض المستعصية كالسرطان ونحوها، ومنهم من تكون فيه العين خفيفة، تصاب يصاب بالعين فيشعر بشيء من الضيق يعني قليل، وآخر يكون أعلى من ذلك. فالمهم أن الناس يتفاوتون. فصاحب الصدقة والإحسان إن أصيب بشيء من ذلك فتكون إصابته خفيفة، تكون إصابته بهذا المرض خفيفة بسبب ما عنده من هذا العمل المبارك وهذا العمل الطيب وهي الصدقة والإنفاق، فيكون معاملا باللطف من الله جل وعلا والمعونة على هذا المرض حتى يعافيه الله سبحانه وتعالى ويشفيه. فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على طاعته، ونسأله سبحانه أن يسلمنا وإياكم من الأمراض والأسقام والأوجاع، وأن يشفي جل وعلا من ابتلي بشيء من ذلك من المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.